يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين، أهلا وسهلا.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، محافظة الحديدة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة: أخت حسين، أخت حسين عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل شيخ عبد الله وتقول: أنا أقوم بشراء بعض العطور، ولكن بعض العطور أرى عليها خال من الكحول، والبعض الآخر ليس عليها ما يوضح إذا كانت خالية من الكحول أو لا. كيف يكون لي معرفة إذا كانت خالية من الكحول؟ وهل لي أن أستخدم أي عطر يصل إلي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان هذا الطيب مشتملا على الكحول فلا يجوز للإنسان أن يصنعه، ولا يجوز له أن يورده، ولا أن يوزعه، ولا يبيعه أيضا، ولا يجوز استعماله، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا جار على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الأسباب الممنوعة لا يرتب عليها مصالح، لأن الله جل وعلا ما منعها إلا لما يترتب على وجودها من المفاسد كالخمر، فيترتب عليه مفاسد. يقول جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالمضار راجحة على المنافع، ولهذا الشارع ألغى اعتبار المنافع وكأنها ليست بموجودة. وبناء على هذا الأصل فلا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الكحول، ولكن ينبغي على الشخص إذا كان يتعامل بالأطياب ينبغي له ألا يتعامل بطيب إلا بعد التأكد من خلوه من الكحول، وإذا وجد فيه شيئا امتنع عن التعامل به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا لم يجد به شيئا لا من الأمور يعني لم يجد به كحولا فإنه يتعامل به وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقال أنه لا تجب زكاة الذهب إلا في رمضان أو رجب، أما باقي الشهور فما خرج فهو صدقة، هل ما قيل صحيح؟
الجواب: الحول أو تمام الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، فما تم عليه الحول مما تجب عليه الزكاة وجب إخراج زكاته، سواء كان التمام في رجب أو في شعبان أو في رمضان. فالعبرة بانعقاد سبب الملك لما تجب فيه الزكاة، فإذا انعقد السبب بدأ الحول. فمثلا إنسان كمل عنده النصاب في رمضان، يبدأ الحول من رمضان، فإذا جاء رمضان القادم وهذا المال عنده مثلا فإنه يخرج زكاته، لأنه تم عليه الحول بعد تمام نصابه. أما إذا كان المقصود من السؤال تخصيص هذين الشهرين مثلا لإخراج الزكاة، يعني ما خرج في هذين الشهرين فهو زكاة، وإذا لم تخرج الزكاة في هذين الشهرين فإنها تكون صدقة، فهذا فهم غير صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قمت بأداء كفارة اليمين هل يجوز أن أصوم وأنا قادر على الإطعام؟ وإذا أطعمت هل يجوز لي أن أطعم 10 مساكين في يوم واحد؟ وهل للكذب كفارة أم التوبة والاستغفار فقط؟
الجواب: الكفارات منها ما جاء على الترتيب ككفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، ومنها ما جاء على التخيير من وجه والترتيب من وجه آخر. فكفارة اليمين جاء فيها التخيير بين الإطعام وكسوة المساكين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. ثم قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالصيام مرتب على العجز عن هذه الأمور 3، فلا يجوز على القادر على الإطعام، أو فلا يجوز لمن قدر على الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، لا يجوز له أن يصوم، وإذا صام فإن صيامه ليس بصحيح. أما إذا كان عاجزا عن هذه الأمور 3 فإنه يصوم 3 أيام، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأما ما ذكرته السائلة من جهة الكذب، فلا شك أن الكذب الأصل فيه المنع، وجاء الترخيص فيه في بعض المواضع، لكن لا ينبغي على الشخص أن يتهاون ويستخدم ذلك ويكذب في المواضع التي لا يجوز له أن يكذب فيها، وعليه التوبة والاستغفار، وبخاصة ما يستعمله بعض الناس من الرجال أو النساء من الحلف وهو يعلم أنه كاذب في حلفه، ولكن يريد أن يتخلص من أمر وقع فيه، فيطلب منه أن يحلف ويحلف وهو كاذب، فلا يجوز للإنسان أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب. لكن إذا حلف يظن صدق نفسه فتبين له أن الواقع يخالف ما ظنه، فهذا ليس عليه إثم في حلفه. ومما يحسن التنبيه عليه ما يستخدمه بعض الناس من كثرة الأيمان على سبيل اللغو، يعني لا يعقد قلبه على اليمين، ولكنه يكثر الأيمان بلسانه، هذا لا يؤاخذ به كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين التي يؤاخذ عليها هي ما عقد عليها قلبه، أما ما كان من باب اللغو فهذا لا يؤاخذ عليه، يعني لا يترتب عليه وجوب الوفاء، ولكن يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلا ينبغي على الشخص أن يجعل الله عرضة ليمينه فيحلف وهو كاذب، ولا ينبغي له أن يستعمل يمين اللغو على الوجه الذي سبق بيانه، بل عليه إذا أراد أن يحلف فينظر هل هذا الأمر الذي يريد أن يحلف عليه يكون من باب اليمين المشروعة أو من باب يمين اللغو أو من باب اليمين التي لا يجوز أن يفعلها، وعليه أن يتقي الله في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين، يقول سيد أحمد محمود، يقول فيه: مسألتي، لقد قمت بالحج وقمت بالصلاة داخل مسجد نمرة، وبعد أن قضيت الصلاة خرجت خارج المسجد أي أمام المسجد، ولم أطلع أرض عرفة، ولم أدري هل أنا واقف في أرض عرفة أم لا. ثم إني حجيت مرة ثانية، وهذه الحجة كانت لوالدي، فقمت بالصلاة داخل مسجد نمرة، وبعد أن قضيت الصلاة طلعت خارج المسجد، فسمعت من أهل الخير من يأمر الناس بالخروج من نمرة ليدخلوا عرفة، وحينئذ فعلت ما أمروا به، ماذا علي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما بالنظر لحجتك الثانية فأنت وقفت بعرفة، والوقوف بعرفة ركن، وأما بالنظر إلى حجتك الأولى فإذا كنت قد وقفت بعرفة فلا إشكال في ذلك، أما إذا كنت قد أما إذا كنت لم تقف بعرفة فحينئذ يكون الحج قد فاتك. وبهذه المناسبة يجب عليك ما يجب على من فاته الحج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، على الشخص إذا حج أن يتأكد تماما من أداء المناسك المتعلقة بالمكان كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 لمن لم يتعجل، وكذلك بالنظر إلى رمي الجمار، وهكذا بالنظر إلى المناسك المتعلقة بالزمان، فيحرص على أداء المناسك المتعلقة بالأمكنة والمناسك المتعلقة بالأزمنة. وإذا أشكل عليه شيء فيوجد كثير من أهل العلم قد وزعتهم الدولة ويسرت الاتصال بهم، وما على الشخص إلا أن يتصل بمركز من هذه المراكز ليوجهه ويرشده إلى المحل الذي أشكل عليه. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أن بعض الحجاج يتساهل ويسأل بعد الوقوع، والمناسب هو أن الشخص عندما يحصل عنده إشكال يتأكد قبل، فمثلا يتعلم إذا أراد أن يحج، يتعلم مناسك الحج، يعرف الأركان والشروط والواجبات، ويعرف الأمكنة التي لا بد من وجوده فيها، ويعرف الأوقات التي تؤدى فيها بعض المناسك وهكذا. وفيه مناسك متيسرة بالإمكان أن يتحصل الشخص على واحد منها، وبخاصة المناسك التي توزعها الجهات المعتمدة من جهة الدولة، وإلا ففيه مناسك تباع على أنها مناسك تجارية وفيها أمور لا تناسب من جهة مناسك الحج. فأنا أنصح الحاج بأن يحصل على المناسك التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية، لأن هذه الجهة هي التي وكل إليها ما يتعلق بأمور بتوعية الحجاج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول: أختكم في الله بلقيس، السلام عليكم. وبعد فضيلة الشيخ، توفيت أمي منذ سنين طويلة لا أذكر حتى شكلها، وتوفي والدي رحمه الله منذ شهور بحادث السيارة، وبقي شهرا مشلولا نصفيا بسكتة دماغية حتى توفي. وخلال هذه المدة كان يؤدي الصلاة وأحيانا لا يؤديها لعدم قدرته العقلية، وأيضا لم يصم حوالي 20 يوما من رمضان، فما الحكم في صلاته تلك؟ وهل نصوم عنه تلك الأيام؟ وحين توفي كانت عليه ديون كثيرة لم يسددها لعجز حالته المادية، وبعد وفاته بأيام قمنا بتسديد بعضها مما حصلنا عليه من الصدقات، وبعضها الآخر تنازل عنها أصحابها جزاهم الله خيرا، فهل على والدي من شيء؟ وأقرأ كل ليلة جمعة بقراءة سورة، وأقوم في كل ليلة جمعة بقراءة سورة ياسين والملك، وأصلي ركعتين، وأهدي ثواب ذلك إلى والدي وأدعو له كثيرا، فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم زيارة القبور؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه أو هذا السؤال يشتمل على مجموعة من الأمور. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بصلاة أبيك، والثاني ما يتعلق بصيامه. فإذا كانت هذه الجلطة التي حصلت معه قد فقد عقله بسببها، فليس عليه صلاة ولا صيام، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، وبخاصة أنه توفي على إثرها وهو على تلك الحالة. أما إذا كانت هذه الجلطة لم تفقده عقله، ولكنه يفيق أحيانا ويغيب أحيانا، ويصلي عندما يفيق ولا يصلي عندما يغيب عقله، فإنه معذور في حالة غياب عقله، وأنتم ذكرتم أنه يصلي إذا حصلت عنده قدرة عقلية على ذلك. وأما الصيام فإذا كان يفيق في بعض الوقت ويغيب في بعض الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا صمتم عنه فهذا فيه خير. ومن الوجوه أيضا ما يتعلق بالدين الذي عليه، فأنتم قد أحسنتم في وفاء ما دفعتم من الدين عنه، وقد أحسن أصحاب الدين الذين أسقطوا ما بقي من الحق عليه، وبذلك تبرأ ذمته. ومن الوجوه أيضا ما ذكرته السائلة من أنها تقرأ ياسين والملك، وما ذكرته من السور تقرأ ذلك وتهدي ثوابه إليه، مع أنها تصلي وتهدي ثواب الصلاة، هذا ليس له أصل من جهة إهداء ثواب القراءة ومن جهة إهداء ثواب الصلاة، لأن العبادات البدنية المحضة كقراءة القرآن وكالصلاة هذه مقصود فيها تعبد الشخص بنفسه لله جل وعلا، ولهذا لا يمكن أن يؤمن أحد عن أحد، ولا يمكن أن يوحد الله أحد عن أحد، وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة، إلا ما ورد فيه الدليل من الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالذي شرع الصيام على المكلف هو الذي شرع النيابة عنه على وفق هذا الحديث. أما الصلاة فإنها باقية على الأصل، وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة. أما العبادات المالية مثل دفع الزكاة، إذا مات وهو لم يدفع زكاة فلا مانع من دفع الزكاة عنه، وإذا كان حيا فإنها فلا مانع من دفعها بعد إنابته لغيره بذلك، لأنها عبادة مالية. وأما العبادة البدنية المالية كالحج فهذا الأصل فيه أيضا المنع، ولكن جاء الدليل يدل على جواز النيابة فيه، وحينئذ يعني في حدود معينة، مثل من مات ولم يحج ما في مانع من الحج عنه، ومثل الإنسان إذا كان عاجزا عن الحج فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه، لكن شخص قادر على حج الفرض أو على عمرة الفرض هذا لا يجوز له أن ينيب غيره. فالمقصود هو أن العبادات البدنية المحضة الأصل فيها المنع إلا ما دل عليه الدليل، والعبادات البدنية والعبادات المالية المحضة هذه تجوز النيابة فيها إذا كان المنوب عنه حيا وأذن في ذلك، أو كان ميتا فلا مانع من دفع الحق الذي عليه. والعبادات البدنية المالية الأصل فيها المنع إلا ما دل عليه الدليل كما سبق بيانه مختصرا، لأن وقت البرنامج ضيق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل الأخت بلقيس وتقول: ما حكم النوم والرجلان إلى القبلة إذ أن كثيرا من الناس يستنكر هذا؟
الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا تطهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها؟
الجواب: المرأة إذا تركت الصلاة في مدة الحيض فليس عليها صلاة أصلا، لأن الشارع هو الذي أسقط الصلاة عنها، لكن إذا طهرت بعد زوال الشمس فإنها تصلي الظهر، يجب عليها أن تصلي الظهر، أو حاضت بعد زوال الشمس ولم تصلي الظهر فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء. فإذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس وقبل أداء بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. أما إذا وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط. فإذا كانت هذه المرأة تسأل عن الصلاة التي تركتها في مدة جريان الحيض وقبل حصول علامة الطهر فليس عليها صلاة، وإذا كانت تسأل عن الصلاة التي بينتها أنا في تفصيل الجواب ولكنها لم تصلها فواجب عليها أن تقضيها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم عطر دهن العود إذا تطيبت المرأة منه وشم رائحته الرجال الأجانب؟ هل هو كبقية العطور؟
الجواب: إذا كان هذا الطيب له رائحة بحيث أنها إذا خرجت تفتن الناس بنفسها فإنها تتركه، لأن هذا وسيلة من وسائل الإغراء بها، ومن المعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب؟ هل تجب فيه الزكاة وإن كانت لا تستعمله إلا أحيانا؟
الجواب: الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين، أهلا وسهلا.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، محافظة الحديدة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة: أخت حسين، أخت حسين عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل شيخ عبد الله وتقول: أنا أقوم بشراء بعض العطور، ولكن بعض العطور أرى عليها خال من الكحول، والبعض الآخر ليس عليها ما يوضح إذا كانت خالية من الكحول أو لا. كيف يكون لي معرفة إذا كانت خالية من الكحول؟ وهل لي أن أستخدم أي عطر يصل إلي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان هذا الطيب مشتملا على الكحول فلا يجوز للإنسان أن يصنعه، ولا يجوز له أن يورده، ولا أن يوزعه، ولا يبيعه أيضا، ولا يجوز استعماله، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا جار على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الأسباب الممنوعة لا يرتب عليها مصالح، لأن الله جل وعلا ما منعها لا لما يترتب على وجودها من المفاسد كالخمر، فيترتب عليه مفاسد. يقول جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالمضار راجحة على المنافع، ولهذا الشارع ألغى اعتبار المنافع وكأنها ليست بموجودة. وبناء على هذا الأصل فلا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الكحول، ولكن ينبغي على الشخص إذا كان يتعامل بالأطياب ينبغي له ألا يتعامل بطيب إلا بعد التأكد من خلوه من الكحول، وإذا وجد فيه شيئا امتنع عن التعامل به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا لم يجد به شيئا لا من الأمور يعني لم يجد به كحولا فإنه يتعامل به وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقال أنه لا تجب زكاة الذهب إلا في رمضان أو رجب، أما باقي الشهور فما خرج فهو صدقة، هل ما قيل صحيح؟
الجواب: الحول أو تمام الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، فما تم عليه الحول مما تجب عليه الزكاة وجب إخراج زكاته، سواء كان التمام في رجب أو في شعبان أو في رمضان. فالعبرة بانعقاد سبب الملك لما تجب فيه الزكاة، فإذا انعقد السبب بدأ الحول. فمثلا إنسان كمل عنده النصاب في رمضان، يبدأ الحول من رمضان، فإذا جاء رمضان القادم وهذا المال عنده مثلا فإنه يخرج زكاته، لأنه تم عليه الحول بعد تمام نصابه. أما إذا كان المقصود من السؤال تخصيص هذين الشهرين مثلا لإخراج الزكاة، يعني ما خرج في هذين الشهرين فهو زكاة، وإذا لم تخرج الزكاة في هذين الشهرين فإنها تكون صدقة، فهذا فهم غير صحيح وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قمت بأداء كفارة اليمين هل يجوز أن أصوم وأنا قادر على الإطعام؟ وإذا أطعمت هل يجوز لي أن أطعم 10 مساكين في يوم واحد؟ وهل للكذب كفارة أم التوبة والاستغفار فقط؟
الجواب: الكفارات منها ما جاء على الترتيب ككفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، ومنها ما جاء على التخيير من وجه والترتيب من وجه آخر. فكفارة اليمين جاء فيها التخيير بين الإطعام وكسوة المساكين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. ثم قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالصيام مرتب على العجز عن هذه الأمور 3، فلا يجوز على القادر على الإطعام، أو فلا يجوز لمن قدر على الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، لا يجوز له أن يصوم، وإذا صام فإن صيامه ليس بصحيح. أما إذا كان عاجزا عن هذه الأمور 3 فإنه يصوم 3 أيام، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأما ما ذكرته السائلة من جهة الكذب فلا شك أن الكذب الأصل فيه المنع، وجاء الترخيص فيه في بعض المواضع، لكن لا ينبغي على الشخص أن يتهاون ويستخدم ذلك ويكذب في المواضع التي لا يجوز له أن يكذب فيها، وعليه التوبة والاستغفار، وبخاصة ما يستعمله بعض الناس من الرجال أو النساء من الحلف وهو يعلم أنه كاذب في حلفه ولكن يريد أن يتخلص من أمر وقع فيه، فيطلب منه أن يحلف ويحلف وهو كاذب، فلا يجوز للإنسان أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب. لكن إذا حلف يظن صدق نفسه فتبين له أن الواقع يخالف ما ظنه، فهذا ليس عليه إثم في حلفه. ومما يحسن التنبيه عليه ما يستخدمه بعض الناس من كثرة الأيمان على سبيل اللغو، يعني لا يعقد قلبه على اليمين ولكنه يكثر الأيمان بلسانه، هذا لا يؤاخذ به، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين التي يؤاخذ عليها هي ما عقد عليها قلبه، أما ما كان من باب اللغو فهذا لا يؤاخذ عليه، يعني لا يترتب عليه وجوب الوفاء. ولكن يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلا ينبغي على الشخص أن يجعل الله عرضة ليمينه فيحلف وهو كاذب، ولا ينبغي له أن يستعمل يمين اللغو على الوجه الذي سبق بيانه، بل عليه إذا أراد أن يحلف فينظر هل هذا الأمر الذي يريد أن يحلف عليه يكون من باب اليمين المشروعة أو من باب يمين اللغو أو من باب اليمين التي لا يجوز أن يفعلها، وعليه أن يتقي الله في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين يقول: سيد أحمد محمود يقول فيه: مسألتي، لقد قمت بالحج وقمت بالصلاة داخل مسجد نمرة، وبعد أن قضيت الصلاة خرجت خارج المسجد أي أمام المسجد ولم أطلع أرض عرفة، ولم أدري هل أنا واقف في أرض عرفة أم لا، ثم إني حجيت مرة ثانية وهذه الحجة كانت لوالدي، فقمت بالصلاة داخل مسجد نميرة، وبعد أن قضيت الصلاة طلعت خارج المسجد فسمعت من أهل الخير من يأمر الناس بالخروج من نميرة ليدخلوا عرفة، وحينئذ فعلت ما أمروا به، ماذا علي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما بالنظر لحجتك الثانية فأنت وقفت بعرفة، والوقوف بعرفة ركن. وأما بالنظر إلى حجتك الأولى فإذا كنت قد وقفت بعرفة فلا إشكال في ذلك، أما إذا كنت قد أما إذا كنت لم تقف بعرفة فحينئذ يكون الحج قد فاتك. وبهذه المناسبة يجب عليك ما يجب على من فاته الحج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، على الشخص إذا حج أن يتأكد تماما من أداء المناسك المتعلقة بالمكان كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 لمن لم يتعجل، وكذلك بالنظر إلى رمي الجمار، وهكذا بالنظر إلى المناسك المتعلقة بالزمان، فيحرص على أداء المناسك المتعلقة بالأمكنة والمناسك المتعلقة بالأزمنة. وإذا أشكل عليه شيء فيوجد كثير من أهل العلم قد وزعتهم الدولة ويسرت الاتصال بهم، وما على الشخص إلا أن يتصل بمركز من هذه المراكز ليوجهه ويرشده إلى المحل الذي أشكل عليه. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أن بعض الحجاج يتساهل ويسأل بعد الوقوع، والمناسب هو أن الشخص عندما يحصل عنده إشكال يتأكد قبل، فمثلا يتعلم إذا أراد أن يحج يتعلم مناسك الحج، يعرف الأركان والشروط والواجبات، ويعرف الأمكنة التي لا بد من وجوده فيها، ويعرف الأوقات التي تؤدى فيها بعض المناسك وهكذا. وفيه مناسك متيسرة بالإمكان أن يتحصل الشخص على واحد منها، وبخاصة المناسك التي توزعها الجهات المعتمدة من جهة الدولة، وإلا ففيه مناسك تباع على أنها مناسك تجارية، وفيها أمور لا تناسب من جهة مناسك الحج. فأنا أنصح الحاج بأن يحصل على المناسك التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية، لأن هذه الجهة هي التي وكل إليها ما يتعلق بتوعية الحجاج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول: أختكم في الله بلقيس، السلام عليكم. وبعد فضيلة الشيخ، توفيت أمي منذ سنين طويلة لا أذكر حتى شكلها، وتوفي والدي رحمه الله منذ شهور بحادث السيارة، وبقي شهرا مشلولا نصفيا بسكتة دماغية حتى توفي. وخلال هذه المدة كان يؤدي الصلاة وأحيانا لا يؤديها لعدم قدرته العقلية، وأيضا لم يصم حوالي 20 يوما من رمضان، فما الحكم في صلاته تلك؟ وهل نصوم عنه تلك الأيام؟ وحين توفي كانت عليه ديون كثيرة لم يسددها لعجز حالته المادية، وبعد وفاته بأيام قمنا بتسديد بعضها مما حصلنا عليه من الصدقات، وبعضها الآخر تنازل عنها أصحابها جزاهم الله خيرا، فهل على والدي من شيء؟ وأقرأ كل ليلة جمعة بقراءة وأقوم في كل ليلة جمعة بقراءة سورة ياسين والملك، وأصلي ركعتين، وأهدي ثواب ذلك إلى والدي وأدعو له كثيرا، فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم زيارة القبور؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه أو هذا السؤال يشتمل على مجموعة من الأمور. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بصلاة أبيك، والثاني ما يتعلق بصيامه. فإذا كانت هذه الجلطة التي حصلت معه قد فقد عقله بسببها، فليس عليه صلاة ولا صيام، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، وبخاصة أنه توفي على إثرها وهو على تلك الحالة. أما إذا كانت هذه الجلطة لم تفقده عقله ولكنه يفيق أحيانا ويغيب أحيانا، ويصلي عندما يفيق ولا يصلي عندما يغيب عقله، فإنه معذور في حالة غياب عقله. وأنتم ذكرتم أنه يصلي إذا حصلت عنده قدرة عقلية على ذلك. وأما الصيام فإذا كان يفيق في بعض الوقت ويغيب في بعض الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا صمتم عنه فهذا فيه خير. ومن الوجوه أيضا ما يتعلق بالدين الذي عليه، فأنتم قد أحسنتم في وفاء ما دفعتم من الدين عنه، وقد أحسن أصحاب الدين الذين أسقطوا ما بقي من الحق عليه، وبذلك تبرأ ذمته. ومن الوجوه أيضا ما ذكرته السائلة من أنها تقرأ ياسين والملك، وما ذكرته من السور تقرأ ذلك وتهدي ثوابه إليه، مع أنها تصلي وتهدي ثواب الصلاة، هذا ليس له أصل من جهة إهداء ثواب القراءة ومن جهة إهداء ثواب الصلاة، لأن العبادات البدنية المحضة كقراءة القرآن وكالصلاة هذه مقصود فيها تعبد الشخص بنفسه لله جل وعلا، ولهذا لا يمكن أن يؤمن أحد عن أحد، ولا يمكن أن يوحد الله أحد عن أحد. وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة، إلا ما ورد فيه الدليل من الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالذي شرع الصيام على المكلف هو الذي شرع النيابة عنه على وفق هذا الحديث. أما الصلاة فإنها باقية على الأصل، وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة. أما العبادات المالية مثل دفع الزكاة، إذا مات وهو لم يدفع زكاة فلا مانع من دفع الزكاة عنه، وإذا كان حيا فإنها فلا مانع من دفعها بعد إنابته لغيره بذلك، لأنها عبادة مالية. وأما العبادة البدنية المالية كالحج فهذا الأصل فيه أيضا المنع، ولكن جاء الدليل يدل على جواز النيابة فيه، وحينئذ يعني في حدود معينة، مثل من مات ولم يحج ما في مانع من الحج عنه، ومثل الإنسان إذا كان عاجزا عن الحج فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه. لكن شخص قادر على حج الفرض أو على عمرة الفرض هذا لا يجوز له أن ينيب غيره. فالمقصود هو أن العبادات البدنية المحضة الأصل فيها المنع إلا ما دل عليه الدليل، والعبادات البدنية والعبادات المالية المحضة هذه تجوز النيابة فيها إذا كان المنوب عنه حيا وأذن في ذلك، أو كان ميتا فلا مانع من دفع الحق الذي عليه. والعبادات البدنية المالية الأصل فيها المنع إلا ما دل عليه الدليل كما سبق بيانه مختصرا، لأن وقت البرنامج ضيق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل الأخت بلقيس وتقول: ما حكم النوم والرجلان إلى القبلة إذ أن كثيرا من الناس يستنكر هذا؟
الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا تطهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها؟
الجواب: المرأة إذا تركت الصلاة في مدة الحيض فليس عليها صلاة أصلا، لأن الشارع هو الذي أسقط الصلاة عنها، لكن إذا طهرت بعد زوال الشمس فإنها تصلي الظهر، يجب عليها أن تصلي الظهر، أو حاضت بعد زوال الشمس ولم تصلي الظهر فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء. فإذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس وقبل أداء بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. أما إذا وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط. فإذا كانت هذه المرأة تسأل عن الصلاة التي تركتها في مدة جريان الحيض وقبل حصول علامة الطهر فليس عليها صلاة، وإذا كانت تسأل عن الصلاة التي بينتها أنا في تفصيل الجواب ولكنها لم تصلها فواجب عليها أن تقضيها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم عطر دهن العود إذا تطيبت المرأة منه وشم رائحته الرجال الأجانب، هل هو كبقية العطور؟
الجواب: إذا كان هذا الطيب له رائحة بحيث أنها إذا خرجت تفتن الناس بنفسها فإنها تتركه، لأن هذا وسيلة من وسائل الإغراء بها، ومن المعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب؟ هل تجب فيه الزكاة وإن كانت لا تستعمله إلا أحيانا؟
الجواب: الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.